بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي تولى بيانه وشرحه وما فيه من أحكام الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس بالكلام على مسائل فضل يوم الجمعة وفضل صلاة يوم الجمعة، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها بقوله باب الطيب للجمعة، قال حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر ابن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. ثم قال أبو عبد الله رحمه الله هو أخو محمد بن المنكدر،
يعني أبو بكر، يعني أبو أبا بكر، نعم.
ولم يسمى أبو بكر هذا. رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تكملة الشرح قوله روى عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال، كذا في رواية أبي ذر،
أي في روايته مع أبي بكر، نعم.
ولغيره رواه عنه. وكأن المراد أن شعبة لم ينفرد برواية هذا الحديث عنه، لكن بين رواية بكير وسعيد مخالفة في موضع من الإسناد، فرواية بكير موافقة لرواية شعبة، ورواية سعيد أدخل فيها بين عمرو بن سليم وأبي سعيد واسطة، كما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم.
هذه الواسطة التي أدخلت، ولعل هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد. نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه فذكر الحديث، وقال في آخره: إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن،
يعني ابن أبي سعيد. نعم.
وكذلك أخرج أحمد من طريق ابن لهيعة عن بكير ليس فيه عبد الرحمن، وغفل الدارقطني في العلل عن هذا الكلام الأخير، فجزم بأن بكيرا وسعيدا خالف شعبة فزاد في الإسناد عبد الرحمن، وقال: إنهما ضبطا إسناده وجوداه وهو في الصحيح، وليس كما قال، بل المنفرد بزيادة عبد الرحمن هو سعيد بن أبي هلال، وقد وافق شعبة وبكيرا على إسقاطه محمد بن المنكدر أخو أبي بكر، أخرجه ابن خزيمة من طريقه.
يعني فزيادة عبد الرحمن بن أبي سعيد هي من باب المزيد في متصل الأسانيد. نعم.
قال: والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد.
نعم. الروايات التي جاءت بإسقاطه عبد الرحمن هي العدد الكبير، والرواية التي جاءت بزيادة عبد الرحمن رواها واحد، لكنه ما دام ثقة فهي مقبولة منه، لأن زيادة الثقة مقبولة. نعم.
والذي يظهر أن عمرو بن سليم سمعه من عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، ثم لقي أبا سعيد فحدثه،
فيكون رواه مرة عن أبيه عن أبي سعيد، ومرة عن عبد الرحمن عن أبي سعيد. نعم.
وسماعه منه ليس بمنكر، لأنه قديم ولد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يوصف بالتدليس،
فروايته عن أبي سعيد تعتبر رواية يعني متصلة.
وحكى الدارقطني في العلل فيه اختلافا آخر على علي بن المديني شيخ البخاري فيه، فذكر أن الباغندي حدث به عنه بزيادة عبد الرحمن أيضا، وخالفه تمام عنه فلم يذكر عبد الرحمن.
وخالفه
تمام أو تمام
تمام وخالفه تمام. نعم، صاحب الفوائد، خالفه تمام. نعم.
وفيما قال نظر، فقد أخرجه الإسماعيلي عن الباغندي بإسقاط عبد الرحمن، وكذا أخرجه أبو نعيم في المستخرج عن أبي إسحاق بن حمزة وأبي أحمد الغطريفي كلاهما عن الباغندي. فهؤلاء ثلاثة من الحفاظ حدثوا به عن الباغندي فلم يذكروا عبد الرحمن في الإسناد، فلعل الوهم فيه ممن حدث به الدارقطني عن الباغندي.
نعم.
وقد وافق البخاري على ترك ذكره محمد بن يحيى الذهلي عند الجوزقي، ومحمد بن عبد الرحمن صاعقة أو
صاعقة. نعم.
عند ابن
هذا لقبه واسمه محمد بن عبد الرحمن ملقب بصاعقة. نعم.
ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة عند ابن خزيمة وعبد العزيز بن سلام عند الإسماعيلي، وإسماعيل القاضي عند ابن منده في غرائب شعبة، كلهم عن علي بن المدين.
أي فذكروا فيه عبد الرحمن. نعم.
ووافق علي بن المدين على ترك ذكره أيضا إبراهيم بن محمد وإسماعيل بن عرعرة،
أي كلهم لم يذكروا عبد الرحمن. نعم.
عن حرمي بن عمارة عن أبي بكر عند أبي بكر المروزي في كتاب الجمعة له، ولم أقف عليه من حديث شعبة إلا من طريق حرمي، وأشار ابن منده إلى أنه تفرد به عنه.
نعم.
ثم قال الحافظ: تنبيه، ذكر المزي في الأطراف أن البخاري قال عقب رواية شعبة هذه، وقال الليث عن خالد ابن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه.
فساق الرواية بزيادة عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه. نعم.
ولم أقف على هذا التعليق في شيء من النسخ التي وقعت لنا من الصحيح، ولا ذكره أبو مسعود ولا خلف،
في يعني في كتب الأطراف، لأن أبا مسعود ولأن خلف كل له كتاب في الأطراف يورد فيه أسانيد الحديث. نعم.
وقد وصله من طريق الليث كذلك أحمد والنسائي وابن خزيمة بلفظ أن الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك أن يمس من الطيب ما يقدر عليه.
أي جاء بهذه الرواية التي فيها الطيب وفيها السواك. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب فضل الجمعة.
هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر تعليقا على هذه الرواية، وبيان أنها رواية يعني فيها اختلاف في هذه الروايات وهذه الطرق، وبعضها يعني بدون عبد الرحمن وبعضها بزيادة عبد الرحمن، ولا يستغرب، فإن هذا يعد من الرواية من رواية المزيد في متصل الأسانيد، أو من رواية بدون هذه الزيادة. نعم. ثم بعد ذلك أورد حديثا جديدا قال فيه: تفضل.
قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح: قوله باب فضل الجمعة،
أي فضل شهود صلاة الجمعة. نعم.
أورد فيه حديث مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، الحديث وإسناده مدنيون.
أي والرواة فيه كلهم مدنيون. نعم.
ومناسبته للترجمة من جهة ما اقتضاه الحديث من مساواة المبادرة إلى الجمعة للمتقرب بالمال، فكأنه جمع بين عبادتين بدنية ومالية.
يعني أنه لما قال كأنما قرب وكأنما قرب، يعني كأنه تصدق بهذه الأموال، البقرة والناقة والبقرة والشاة والدجاجة والبيضة، وهذا كأن فيه إشعار بأن من بادر إلى صلاة الجمعة يحصل له الثواب ويحصل له مثل ما لو تقرب بهذه الصدقات. نعم.
قال وهذه خصوصية للجمعة،
يعني وهذه الصدقات أو هذا الثواب المخصص، هذا الثواب الخاص بالتقرب بهذه الصدقات هو خاص بيوم الجمعة دون غيرها. يعني هذا الحكم ما يجري لو أن إنسانا جاء إلى الصلاة في غير يوم الجمعة، سواء بكر أو جاء في أي ساعة من هذه الساعات، لا يحصل له هذا الثواب، لكنه خاص بيوم الجمعة. نعم.
قال وهذه خصوصية للجمعة لم تثبت لغيرها من الصلوات،
يعني لغير صلاة الجمعة. نعم.
قوله من اغتسل يدخل فيه كل من يصح التقرب،
لفظة من تدل على العموم، فيدخل فيه كل من أدى هذا العمل، سواء كان رجلا أو امرأة أو صبيا. نعم.
يدخل فيه كل من يصح التقرب منه من ذكر أو أنثى، حر أو عبد،
وسواء كان حرا أو عبدا. نعم.
وقوله غسل الجنابة،
يعني كغسل الجنابة، هنا التشبيه في الهيئة وفي الأداء لا في الحكم، لأن غسل الجنابة فرض، وغسل يوم الجمعة كما مر بنا بعض أهل العلم يرى أنه واجب، وجمهور أهل العلم على أنه مندوب. نعم.
قوله غسل الجنابة بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف، أي غسلا كغسل الجنابة.
نعم.
وهو كقوله تعالى وهي تمر مر السحاب،
أي تمر كما يمر السحاب. نعم.
وفي رواية ابن جريج عن سمي عند عبد الرزاق فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة.
نعم.
وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم، وهو قول الأكثر،
يعني أن الحكم هنا يتفاوت، الحكم في غسل الجنابة فرض وواجب ولا تصح الصلاة إلا به، بخلاف غسل يوم الجمعة فهو مندوب كما ذهب إليه الجمهور، وإن كان بعضهم استدل به على أنه واجب، والتمثيل هنا والتشبيه في الحكم لا في الكيفية. نعم.
وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة، والحكمة
هذا استنبطه بعضهم، لأنه قال كغسل يوم كغسل الجنابة، مشعر بأنه يشرع أن يكون غسل يوم الجمعة مشتملا على هذا الفعل وهو الجنابة. نعم.
والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه،
يعني لأنه بمعاشرته أهله تسكن نفسه ولا يتطلع إلى غيره ولا يتطلع إلى ما يبدو له وما يعترضه من مسائل الشهوات حيث انكسرت نفسه بالجماع. نعم.
وفيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال ذلك اليوم
لأن هي طرف الجماع فيشرع لها أن تغتسل كما يغتسل الرجل. نعم.
وعليه حمل قائل ذلك حديث من غسل واغتسل المخرج في السنن على رواية من روى غسل بالتشديد.
يعني قالوا إن هذا يشهد له ويفسر هذا الحديث الذي شرع فيه الغسل يوم الجمعة حيث جاء فيه التصريح بأنه يغسل نفسه من الجنابة ويغسل ويغسل غيره يعني أهله. نعم.
قال النووي ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل والصواب الأول. انتهى.
نعم. يعني ما يعني هذا الاستنباط كأن فيه شيء من التكلف.
وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد وثبت أيضا عن جماعة من التابعين. وقال القرطبي إنه أنسب الأقوال فلا وجه للدعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح ولعله عنا أنه باطل في المذهب
يعني في مذهب الحنابلة.
وقوله ثم راح زاد أصحاب الموطأ عن مالك في الساعة الأولى. قوله فكأنما قرب بدنه أي تصدق بها متقربا إلى الله. وقيل المراد أن للمبادر في أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربان.
نعم.
لأن القربان لم يشرع لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأمم السالفة. وفي رواية ابن جريج المذكورة فله من الأجر مثل الجزور
يعني مثل نحر الجزور وذبح الجزور. نعم.
وظاهره أن المراد أن الثواب لو تجسد لكان قدر الجزور.
وقيل يعني لو كان الثواب متجسدا يعني ليس معنى وإنما في أمر في صورة متجسدة يكون مثل من ذبح جزورا. نعم.
وقيل ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة وأن نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة مثلا.
نعم. لأنها من حيث الأداء ومن حيث القبول فالبقرة والجزور سواء ولذلك الشارع اعتبر الجزور والبقرة تساوي 7 من الشياه فهما في من هذه النظرة متساويان لكن من حيث التقرب فيفضل الناس الجزور على البقرة. نعم.
ويدل عليه أن في مرسل طاووس عند عبد الرزاق كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة.
نعم.
ووقع في رواية الزهري الآتية في باب الاستماع إلى الخطبة بلفظ كمثل الذي يهدي بدنه فكأن المراد بالقربان في رواية الباب الإهداء إلى الكعبة.
نعم.
قال الطيبي: في لفظ الإهداء إدماج بمعنى التعظيم للجمعة، وأن المبادر إليها كمن ساق الهدي، والمراد بالبدنة،
يعني كما أن الهدي يساق إلى الكعبة زيادة في الأجر بالنسبة لصاحب المناسك إن كان معتمرا أو كان حاجا، فكذلك من يأتي إلى الجمعة في الساعة الأولى كأنه يهدي الجزور أو البدنة أو البقرة أو غيرها مما ذكر من الهدي. نعم.
والمراد بالبدنة البعير ذكرا كان أو أنثى.
نعم.
والهاء فيها للوحدة،
الهاء هنا للوحدة لا
للتأنيث،
لا للتأنيث، هي للوحدة، يعني بقى يعني جمل واحد أو ناقة واحدة فيقال بدنة، ولا يلزم أن تكون أنثى، بل يجوز أن يتقرب بالذكر وبالأنثى. نعم.
والهاء فيها للوحدة لا للتأنيث، وكذا في باقي ما ذكر.
نعم، يعني في بقرة، في
في كبش.
وأما الخروف فذكر على أنه واحد، ولا يلزم منه أن يكون مختصا بالذكر، وهكذا الدجاجة والبيضة. نعم.
قال: وحكى ابن التين عن مالك أنه كان يتعجب ممن يخص البدنة بالأنثى. وقال الأزهري في شرح
يعني
ألفاظ،
بعضهم قال إن اللفظ نفسه الذي جاء بتاء التأنيث يشعر بأن المراد به الأنثى لا الذكر، مع أن العادة جرت أنه يتقرب بالذكر وبالأنثى. نعم.
قال الأزهري في شرح ألفاظ المختصر: البدنة لا تكون إلا من الإبل، وصح ذلك عن عطاء، وأما الهدي فمن الإبل والبقر والغنم، هذا لفظه.
يعني يفرقون بين ثواب الجمعة وبين ما يقدم في المناسك، فإذا قيل الهدي في المناسك يشمل البد، يشمل الناقة أو الجمل والبقر والخروف والشياه، وأما في الجمعة فلا يشمل إلا الناقة أو الإبل، لأنه فرق بينه وبين البقر وبين الخروف أو الشاه، وزاد أيضا بالدجاجة والبيضة. نعم.
وحكى النووي عنه أنه قال: البدنة تكون من الإبل والبقر والغنم،
على أساس أنها تشمل ما يتقرب به في المناسك. نعم.
وكأنه خطأ نشأ عن سقط. وفي الصحاح: البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة.
هذا تفسير خاص، يعني المراد به الهدي وليس المراد به ما جاء في ثواب الجمعة.
سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها. انتهى.
يعني عندما يريد الإنسان أن يتقرب إلى الله تعالى بالهدي يهيئ البقرة أو الناقة بأن يطعمها حتى تسمن ليقدم الهدي سمينا. نعم.
والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف، واستدل به على أن البدنة تختص بالإبل لأنها قوبلت بالبقرة عند الإطلاق، وقسم الشيء لا يكون قسيمه.
نعم، أشار قسم الشيء لا يكون قسيمه، يعني إذا كان غيره لا يكون هو منه. نعم،
أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد، وقال إمام الحرمين: البدنة من الإبل. ثم الشرع قد يقيم مقامها البقرة وسبعا من الغنم.
نعم، هذا بالنسبة للهدي الذي ينحر في مكة. نعم،
وتظهر ثمرة هذا فيما إذا قال: لله علي بدنة، وفيه خلاف.
والأصل في هذه الحال تتعين الناقة. نعم،
والأصح تعين والأصح تعين الإبل إن وجدت، والأصح تعين الإبل إن وجدت.
نعم،
وإلا فالبقرة أو سبع من الغنم.
يعني إذا لم توجد الإبل يمكن استبدالها بالبقرة فإنها تقوم مقام الإبل، فإن لم يجد بقرة يلزمه أن يذبح سبعة من الشياه، حيث مجموع السبعة تساوي الإبل. نعم،
وقيل تتعين الإبل مطلقا، وقيل يتخير مطلقا،
يعني يتخير بين الإبل والبقر والغنم. نعم،
وقوله دجاجة بالفتح ويجوز الكسر،
يقال دجاجة ودجاجة، ويجوز بالضم أيضا يقال دجاجة، ففيها ثلاث اللغات.
وحكى الليث الضم أيضا. وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح من الحيوان وبالكسر من الناس. واستشكل
هنا قولي في يعني يسمى الحيوان بالدجاجة فتح الدال، ولكن لو قيل أطلقت دجاجة فتطلق على الإنسان لا على الحيوان. نعم، وهذا معنى غريب. نعم،
واستشكل التعبير في الدجاجة والبيضة بقوله في رواية الزهري: كالذي يهدي، لأن الهدي لا يكون منهما.
يعني هذا محل الاستشكال، كيف يقول يهدي دجاجة وبيضة ومعلوم أن الهدي يعني الذي يساق إلى الحرم لا يشمل الدجاجة ولا البيضة، ولا يهدى إلى البيت الدجاج والبيض. نعم،
وأجاب القاضي عياض تبعا لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في اللفظ، فيكون من الاتباع كقوله متقلدا سيفا ورمحا.
يعني الأصل الرمح ما يقلد، لكن إذا عطف على السيف يجوز استخدام لفظة متقلد. وهنا لما كان الغرض منه مطلق التقرب إلى الله جاز إطلاق وصف الهدي، جاز إطلاق وصف الهدي عليه، فيشمل البيضة والدجاجة، الدجاجة والبيضة. نعم، يعني هذا على سبيل الإطلاق اللغوي لا الإطلاق ولا الحكم الشرعي. نعم،
وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأن شرط الإتباع أن لا يصرح باللفظ في الثاني، فلا يسوغ أن يقال متقلدا سيفا ومتقلدا رمحا.
لكن هنا لما قال كأنما أهدى بيضة وكأنما أهدى دجاجة كرر لفظة الإهداء، وهذا يتعارض مع كونه تبعا. نعم.
والذي يظهر أنه من باب المشاكلة، وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله هو من تسمية الشيء باسم قرينه،
باسم قرينه أو لا أو قريبه، من باب المشاكلة. والمشاكلة قد لا يعني لا تتفق في نفس المعنى وتحمل على معنى آخر، فهنا بمعنى يتقرب ببيضة ويتقرب بدجاجة، ولا يلزم أن تكون هديا. نعم.
وقال ابن دقيق العيد قوله قرب بيضة وفي الرواية الأخرى كالذي يهدي يدل على أن المراد بالتقريب الهدي، وينشأ منه أن الهدي يطلق على مثل هذا حتى لو التزم هديا هل يكفيه ذلك أو لا. انتهى.
يعني لعل هذا كله من الاختلاف اللغوي، وليس المراد به الاختلاف الشرعي، حيث أطلق الهدي على الأنواع الثلاثة فقط، وهي الإبل والبقر والغنم. نعم.
والصحيح عند الشافعية الثاني، وكذا عند الحنفية والحنابلة،
يعني أن الهدي خاص بالأنواع الثلاثة.
وهذا ينبني على أن النذر هل يسلك به مسلك جائز الشرع، جائز الشرع أو واجبه؟ فعلى الأول يكفي أقل ما يتقرب به،
فعندئذ يكفي،
وعلى الثاني يحمل على أقل ما يتقرب به من ذلك الجنس،
من ذلك الجنس اللي هو الإبل والبقر والغنم.
ويقوي الصحيح أيضا أن المراد بالهدي هنا التصدق، كما دل عليه لفظ التقرب، والله أعلم.
يعني ليس المراد بالهدي الهدي الذي عرف في المناسك، وإنما المراد به مجرد الصدقة، يتصدق بهذه الأشياء.
قوله فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، استنبط منه الماوردي أن التبكير لا يستحب للإمام،
لأن خروج الإمام يوقف عمل الملائكة، فإذا خرج وهو مبكر فوت على الملائكة كتابة من يحضر إلى الجمعة. لكن المراد به خروج الإمام يعني صعوده على المنبر، وليس المراد حضوره إلى المسجد، لأنه قد يحضر إلى المسجد ويجلس كما يجلس غيره حتى يحين وقت الصلاة. نعم.
قال ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر،
يعني هذا الذي يشرع للإمام،
وما قاله غير ظاهر لإمكان أن يجمع الأمرين بأن
أن يجمع الأمرين بأن يدخل من أي باب ويجلس إلى أن يحين وقت الصلاة، وقت الخطبة، فيأتي إلى المنبر. نعم.
وما قاله غير ظاهر لإمكان أن يجمع الأمرين بأن يبكر ولا يخرج من المكان المعد له في الجامع إلا إذا حضر الوقت.
نعم.
أو يحمل على من ليس له مكان معد،
مكان خاص يعني لغير الخطبة.
وزاد في رواية الزهري الآتية طووا صحفهم،
ومعنى طووا يعني لفوا صحفهم التي يكتبون فيها أسماء من يحضر إلى الجمعة الأول فالأول. نعم.
ولمسلم من طريقه فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر،
يشاركون المصلين. نعم.
وكأن ابتداء طي الصحف عند ابتداء خروج الإمام وانتهائه بجلوسه على المنبر، وهو أول سماعهم للذكر.
نعم.
والمراد به ما في الخطبة من المواعظ وغيرها. وأول حديث الزهري: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول،
أكد على باب المسجد، وفي بعض الروايات على أبواب المسجد، والمراد بقوله على باب المسجد على جنس الباب، يعني على كل باب يدخل الناس فيه إلى المسجد.
ونحوه في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي، وفي رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن خزيمة: على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول. فكأن المراد بقوله في رواية الزهري على باب المسجد جنس الباب،
على جنس الباب، يعني على أي باب يدخل منه الناس للصلاة،
ويكون من مقابلة المجموع بالمجموع.
نعم. المقابلة المجموع بالمجموع تقتضي القسمة أفرادها، يعني تشمل كل باب. نعم.
فلا حجة فيه لمن أجاز التعبير عن الاثنين بلفظ الجمع.
نعم.
ووقع في حديث ابن عمر رضي الله عنهما صفة الصحف المذكورة،
أنها صحف من نور، وأن الأقلام من نور، ويكتب فيها الملائكة أسماء من يحضر إلى الجمعة مبتدئين بالأول فالأول. نعم.
أخرجه أبو نعيم في الحلية مرفوعا بلفظ: إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور الحديث، وهو دال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة،
غير الحفظة الذين يكتبون أعمال الناس. الحفظة من الملائكة، فإنهم يكتبون أعمال الناس، لكن هؤلاء الذين يأتون يوم الجمعة هم خاص بكتابة أسماء القادمين إلى المسجد أولا فأول. نعم.
والمراد بطي الصحف طي صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصلاة والذكر والدعاء والخشوع ونحو ذلك.
إن هذه من أعمال الملائكة الحفظة يكتبونها لأصحابها، لا الملائكة الذين يكتبون القادمين إلى المساجد أولا فأول. نعم.
فإنه يكتبه الحافظان قطعا. ووقع في رواية ابن عيينة عن الزهري في آخر حديثه المشار إليه عند ابن ماجه: فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء لحق الصلاة. وفي رواية ابن
جرير: ولذلك تتولاه ملائكة الحفظة هي التي تكتب له.
وفي رواية ابن جريج عن سمي من الزيادة في آخره: ثم إذا استمع وأنصت غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام،
يعني غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ومن الجمعة إلى الجمعة سبعة أيام. نعم.
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن خزيمة: فيقول بعض الملائكة لبعض: ما حبس فلانا؟ فتقول: اللهم إن كان ضالا فهده، وإن كان فقيرا فأغنه، وإن كان مريضا فعافه.
يعني الذي يتأخر عن الجمعة تستفسر عنه الملائكة وتسأل لماذا تأخر، فيدعون له بهذه الأدعية، فإن تيسر له جاء، وإلا إن كان مشغولا بهذه الأشغال المرض أو الضلال أو غير ذلك فيكتب له يكتب عليه ما حبسه من الوصول إلى الجمعة.
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحظ على الاغتسال يوم الجمعة وفضله.
نعم.
وفضل التبكير إليها.
الفضل عن أولا الحث على الاغتسال، ثانيا فضل التبكير إلى الجمعة. نعم.
وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهما،
يعني لمن جمع الغسل والفضل والتبكير.
وعليه يحمل ما أطلق في باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل،
يعني الأحاديث التي جاءت مطلقة الفضل إن بالغسل أو بالتبكير تحمل على المقيد، وهو أن يجمع بين الاثنين بين الغسل والتبكير. نعم.
وفيه أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم، وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع،
لأنه قال هنا البيضة والدجاجة وتعد من الصدقات القليلة لكنها عند الشارع معتبرة.
وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر وهو بالاتفاق في الهدي،
يعني في الأضاحي في الهدي في المناسك هذا ظاهر أن الإبل مقدم على البقر، لكنه يتساويان من حيث القيمة أو من حيث الثواب، لأن كل واحد منهم تجزي عنه سبع من الشياه. نعم.
واختلف في الضحايا
في الأضاحي يعني،
والجمهور على أنها كذلك،
أن الإبل مقدم على البقر.
وقال الزين بن المنير فرق مالك بين التقربين باختلاف المقصودين، لأن أصل مشروعية الأضحية التذكير بقصة الذبيح، وهو
يعني ما يروى عن مالك من أنه فرق بين الأضاحي وبين الهدي، فما يقدم من هدي يتساوى فيه البقرة والغنمة البقرة والإبل، وأما الأضاحي فيقدم ما قدم في سنة الأضاحي، حيث الله سبحانه وتعالى فدى إسماعيل بذبح عظيم، وكان من الغنم لا من البقر ولا من الإبل. نعم.
لأن أصل مشروعية الأضحية التذكير بقصة الذبيح وهو قد فدي بالغنم، والمقصود بالهدي التوسعة على المساكين فناسب البدن.
فناسب البدن أو البدن أو البدنة التي يذبحها في يوم عيد في يوم العيد يتقرب بها ويقدمها للفقراء والمساكين. نعم.
واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال كما سيأتي نقل الخلاف فيه بعد أبواب،
يعني استنبط منه لأنه قال الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، والجمهور على أن هذه الساعات يعني لا تصل إلى زمن الزوال وتكون قبل الزوال، واستنبطوا منه أنه يجوز أداء صلاة الجمعة قبل الزوال. ولعل هذا هو المذهب الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن وقت الجمعة مثل وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال. نعم.
ووجه الدلالة منه تقسيم الساعة إلى خمس ثم عقب بخروج الإمام وخروجه عند أول وقت الجمعة فيقتضي أنه يخرج في أول الساعة السادسة وهي قبل الزوال. والجواب أنه ليس في شيء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول النهار، فلعل الساعة الأولى منه جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره، ويكون مبدأ المجيء من أول الثانية، فهي أولى بالنسبة للمجيء ثانية بالنسبة للنهار. فهي أولى بالنسبة للمجيء ثانية بالنسبة للنهار.
نعم، لأن ما قبل الأولى هو وقت التهيئة من الاغتسال والخروج، فإذا وصل إلى المسجد يكون مع ابتداء الوقت الساعة الثانية. نعم.
وعلى هذا فآخر الخامسة أول الزوال فيرتفع الإشكال. وإلى هذا أشار الصيدلاني شارح المختصر حيث قال إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهار وهو أول الضحى وهو أول الهاجرة، ويؤيده الحث على التهجير إلى الجمعة.
يعني المجيء إليها من أول الهاجرة. نعم.
ولغيره من الشافعية في ذلك وجهان اختلف فيهما الترجيح، فقيل أول التبكير طلوع الشمس، وقيل طلوع الفجر، ورجحه جمع وفيه نظر، إذ يلزم منه أن يكون التأهب قبل طلوع الفجر، وقد قال الشافعي يجزئ الغسل إذا كان بعد الفجر، فأشعر بأن الأولى أن يقع بعد ذلك
لا يقع قبله.
ويحتمل أن يكون ذكر الساعة السادسة لم يذكره الراوي،
يعني أنه ملاحظ إلا أن الراوي لم يذكره واكتفى بالخامسة. نعم.
وقد وقع في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين الدجاجة زيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة وهي العصفور،
حيث قال يعني فكأنما قرب دجاجة، ثم قال ومن خرج في الساعة الخامسة فكأنما قرب عصفورا، ومن خرج في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة. نعم.
وتابعه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني، وله شاهد من حديث أبي سعيد أخرجه حميد بن زنجوي في الترغيب له بلفظ فكمهدي البدنة إلى البقرة إلى الشاة إلى علية الطير إلى العصفور الحديث.
نعم.
ونحوه في مرسل طاووس عند سعيد بن منصور، ووقع عند النسائي أيضا في حديث الزهري من رواية عبد الأعلى عن معمر زيادة البطة بين الكبش والدجاجة، لكن خالفه عبد الرزاق وهو أثبت منه في معمر فلم يذكرها.
لم يذكر البطة بين الخروف الدجاجة.
وعلى هذا فخروج الإمام يكون عند انتهاء السادسة، وهذا كله مبني على أن المراد بالساعات ما يتبادر الذهن إليه من العرف فيها وفيه نظر، إذ لو كان ذلك،
لأن بعض العلم يرى أن الساعة يعني وقت لطيف وزمن لطيف ليس منضبطا بما تعارف عليه الناس من أن الساعة تلك الدقائق المعروفة. نعم.
إذ لو كان ذلك المراد لاختلف الأمر في اليوم الشاتي والصائف،
لأن نعم لأن أيام الشتاء وأيام الصيف تتفاوت، ففي الشتاء يوم الصيف أطول وأكثر من يوم الشتاء لأن ساعاته أقل. نعم.
لأن النهار ينتهي في القصر إلى 10 ساعات وفي الطول إلى 14، وهذا الإشكال للقفال. وأجاب عنه القاضي حسين بأن المراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول والقصر، فالنهار 12 ساعة لكن يزيد كل منها وينقص، والليل كذلك. وهذه تسمى الساعات الآفاقية عند أهل الميقات، وتلك التعديلية.
وهذا تفريق يعني مصطلح، وقال عند أهل الآفاق يعني عند أهل الضبط، ضبط الزمن. نعم.
وقد روى أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: يوم الجمعة 12 ساعة. وهذا وإن لم يرد في حديث التبكير فيستأنس به في المراد بالساعات. وقيل المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول النهار إلى الزوال، وأنها تنقسم إلى 5،
يعني إلى 5 ساعات.
وتجاسر الغزالي فقسمها برأيه فقال: الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والثانية إلى ارتفاعها، والثالثة إلى انبساطها، والرابعة إلى أن ترمض الأقدام،
يعني إلى أن تجد الأقدام الحرارة فيها من وطأة الشمس،
والخامسة إلى الزوال. واعترضه ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساعات المعروفة أولى، وإلا لم يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى.
الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.